بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقف معكم في صفحة اليوم على صفحة تعتبر هي قصة من قصص البيوت الكويتية، وهي قصة هادفة ولها يعني كثير من الفوائد والعبر، وهي قصة بيت تتكون من زوج وزوجته وعنده مجموعة من الأبناء. وهذا الرجل في الحقيقة يعيش حالة لا هو من الأغنياء الأثرياء ولا هو من المعدومين الفقراء، هو بين هذا وهذا، وله برنامج يومي يسير عليه، وقد حفظت الزوجة هذا البرنامج. يقوم لصلاة الفجر، يذهب يصلي الصلاة في المسجد، يقعد في مسجده إلى أن تطلع الشمس ويصلي الركعتين، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وقال: ومن صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تام تام تام. فيرجع بعد ذلك إلى بيته وقد أعدت زوجته وذهبت القهوة والتمر والفطور المتواضع، ثم يخرج من بيته ليفتح الدكان، وكان صاحب دكان يبيع ويشتري ويسترزق الله سبحانه وتعالى بهذا الدكان. ثم إذا أذن الظهر أغلق هذا يعني الدكان وذهب لصلاة الظهر، يرجع إلى البيت وقد أعد الطعام وجهز له كل شيء، فيأكل ثم يأخذ قيلولة الظهيرة، وبعد ذلك يذهب إلى صلاة العصر فيصلي صلاة العصر جماعة في المسجد، ثم يذهب إلى فتح هذا الدكان للبيع والشراء إلى وقت المغرب، وبعد المغرب يغلقه ولا يفتحه إلى الغد. ماذا يفعل بعد المغرب؟ يذهب إلى بيته فيأخذ وجبة العشاء، ثم يذهب إلى ديوانه فيجلس قليلا إلى وقت صلاة العشاء، يصلون العشاء، ثم يرجع إلى بيته فيكون هو الدخول إلى وقت الفجر. واستمرت الحياة على هذا البرنامج. رجل فاضل صالح وعنده امرأة تقية وفيها خير، مو مقصرة في واجباتها ولا هو مقصر على بيته. ولكن بعد مرور سنوات رأت الزوجة التي دائما تنظر إلى زوجها بعناية وترقب هذا البرنامج بدقة، كأن اختل نوعا ما هذا البرنامج اللي تغير فيه فترة الفجر. قام الرجل بعد الفجر ما يرجع، يقول: والله أنا اليوم عندنا قهوة في مكان ثاني، وبكرة عندنا فطور في مكان ثاني، اليوم الثالث أنا والله بروح أفتح الدكان اليوم مبكر. فألغى وجبة الفطور، ولكن يجلس أحيانا وفي أحيان كثيرة هو لاقى يعني ما قام يحضر يعني هذه الأكلة. الزوجة في الحقيقة يعني كأن قد دخل في نفسه شيء، فقالت الخادمة اللي عندها: روحي وراء عمك وهو رايح حق صلاة الفجر، وشوفي لما يطلع من وراء صلاة الفجر من المسجد وين يروح. فأصبحت تتتبع هذه الخادمة هذا الرجل لمدة أسبوع كامل، كل يوم يطلع من صلاة الفجر من المسجد يذهب إلى بيت هي ما تعرفه، ويقعد إلى وقت العادة اللي يفتح فيه الدكان، فيطلع من البيت ويروح يفتح دكانه. فبلغت العمة بهذا الكلام وقالت: ترى يا عمتي إن الموضوع كذا. بعد أيام قالت هذه الزوجة للخادمة: اذهبي إلى هذا البيت وسأليها عن هذا الرجل، إيش يعني وجوده عندكم. وفعلا بعد أيام طرقت هذه الخادمة البيت وسألت أهل البيت عن هذا الرجل، فعلمت بأن هذا الرجل متزوج امرأة في هذا البيت، فنقلت هذا الخبر إلى عمتها، فقالت: يا عمتي ترى عمي متزوج وهناك مرته وهذا بيته، والرجل كل يوم يروح هناك يتفطر يقعد عندهم، ولكن باقي البرنامج على ما هو عليه ما تغير. هذه المرأة في الحقيقة حكيمة، ولكن أريد أن أنبه على قضية. هذا الفعل أن المرأة ترسل من يتتبع الزوج أحيانا هو دافع الغيرة والحب، وهذا الفعل فعلته عائشة رضي الله عنها التي كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، كان اليوم أو الليلة كانت عندها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل خرج رويدا رويدا، فتح الباب رويدا رويدا، طلع من البيت رويدا رويدا وراح. لبست عائشة رضي الله عنها هدومها وخرجت وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل إلى مقبرة البقيع، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو، ثم بعد ذلك انصرف رجع. فقامت فأسرعت في خطاها، ونفس المسرع تعشوف زول قدامه بس ما يدري شنو هذا الزول، ثم اختفى. فلما دخل البيت رويدا رويدا شوي شوي، فإذا عائشة رضي الله عنها تحت الفراش تنهت في التنفس. قال ما لك يا عائشة؟ قالت لا شيء. قال ما لك أراك قد لبستي ملابسك؟ فسكتت. قال إياك أن تكوني أنت السواد الذي كان أمامي. فسكتت. فضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة بسيطة على صدرها. قال أخفتي أن أذهب إلى غيرك، يعني إلى النساء، يعني عرف أن الدافع لذلك الغيرة. فأقول هذه المرأة من باب غيرتها على زوجها فعلت هذا الفعل، وعرفت الآن قضية أن زوجها قد تزوج عليها عند بيت ثاني. وعائشة رضي الله عنها أصلا متيقنة النبي صلى الله عليه وسلم كان له زوجات عليه الصلاة والسلام، وعنده بيوتات عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلت هذه المرأة؟ احتفظت بهذه المعلومة وقالت لهذه الخادمة لا تحدثين شيء، الأمر على ما هو عليه، كل يوم تعد الفطور القهوة والتمر والريوق، إذا جاء حياه الله ما جاء ساكتة، وكذلك الغداء يحضر معاها والعشاء يحضر معاها، وبالليل ينام في بيتها، الأمور مستقرة إلى أن قدر الله عز وجل لهذا الرجل أنه قد يعني دخل عليه يعني حال المرض وزاد مرضه، ثم ازداد المرض إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وانتقل هذا الرجل الصالح من هذه الحياة الدنيا. بعد انتهاء من العزاء وجاء الأولاد وجاء الأهل، فجمعوا تركة وورث هذا الإنسان المتوفى، ثم بعد ذلك جاءوا فقدموا لهذه المرأة نصيبها من التركة من هذا الرجل التقي الصالح. قالت هذه المرأة هذا النصيب اقسموا قسمين. قالوا الأهل ليش؟ قال ترى أبو فلان رحمة الله عليه كان متزوج وعنده امرأة ثانية، ولكن كان خاشع عن الجميع، فلها حق معي، ما أقدر أخذ هذه التركة لي. فقال نصف حقي والنصف حق ذيك المرأة. فعلا أخذوا تركة هذه المرأة وحطوها في صندوق وحملوه إلى هذه المرأة، طرقوا الباب، فلما فتحت سلموا عليها، قالوا هذا بيت فلان؟ قالوا نعم. قال ترى فلان يطلبك الحل، توفاه الله سبحانه وتعالى، وأم فلان تسلم عليك اللي هي زوجته وتقول إن هذا نصيبك من التركة. ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت بلغوها السلام واشكروها في الحقيقة على ما قامت به، ولكن أخبروها بأن أبو فلان قد طلقني قبل الموت، وأرجعوا هذا الصندوق حق صاحبتها. فسبحان الله، هذا الرجل رزقه الله عز وجل حرمتين في التقوى والدين. كانت تستطيع ذيك أن تسكت تأخذ الحلال كله، وهذه كانت تستطيع أن تسكت تقول ما طلقني وتأخذ الحلال كله، لا وجود ورقة، لا دخول محاكم، أصلا ما في شهود على القضية كلها، ولكن تقوى الله عز وجل فوق كل شيء. لذلك كان هذا البيت هو بيت تقي، وهذه المرأة سبحان الله كيف اتقت الله عز وجل، وشلون تحملت هذا الموضوع، وشلون عالجت هذه القضية بحكمة، لا دمرت بيتها، لا شتت أولادها، لا دخلت أهلها في الموضوع، لا خربت الدنيا، بل مشت على نفس الجدول. طالما الرجل قاعد في بيته ومستقر مع عياله وقاعد يحضر عندي الوجبتين بدال الثلاث، عليه بالعافية أن تأخذ وجبة واحدة. ولكن في النهاية كان الأمر سبحان الله كما رأينا، حتى هذه المرأة الأخرى كانت امرأة تقية تستطيع أن تأخذ هذا المال وتستأثر بهذا النصيب، ولكن تقوى الله عز وجل قادها. إذا استطاعت أن تأخذ هذا المال اليوم، ماذا ستفعل عندما تقف أمام الله عز وجل؟ وقد قال الله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة. ولو كان هذا المال اللي خذته من الحرام فالله عز وجل يحاسب عليه حسابا عظيما. ومثل ذلك هذه المرأة نموذج من النماذج نساء الكويت، كيف كانوا في الحقيقة في الصبر والإحسان والتقوى والتدبير والحكمة، وكم نحن في الحقيقة بحاجة إلى مثل هذه الحكمة وبحاجة إلى مثل هذا التروي عند الملمات. أسأل الله عز وجل وفقنا وياكم لكل خير، وألقاكم بصفحة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.